ما دام الإمام الكاظم ما مات وأنه حي يرزق، إذن لا تسلم الأمور إلى الإمام علي بن موسى الرضا. ويبدو من خلال التاريخ أن هذه الفكرة شقت طريقها في أوساط عدد لا بأس به، إلا أن بعضهم قد تراجع فيما بعد. تشير الروايات إلى أن من أهم الدوافع لهذه الفكرة، ليش طرحوا هالفكرة أن الإمام الكاظم ما مات وأنه حي يرزق، تشير الروايات إلى أن الدافع دافع مالي. كيف دافع مالي؟ هذول كانوا وكلاء الإمام الكاظم، والإمام الكاظم في السجن، فتجمعت عندهم مبالغ كبيرة من الأموال. إذا اعترفوا بإمامة الإمام علي بن موسى الرضا لازم يسلموا الأموال إليه، لازم يسلموا الأموال إليه. فرأوا من أجل أن تبقى الأموال عندهم أن يسووا لهم مخرج، فأعلنوا أن الإمام موسى الكاظم ما مات، وهذه الأموال إحنا ماخذينها بإذنه وبوكالته، ولا نسلمها إلا له، إذا ظهر آخر الزمان نسلم إليه الأموال. علي بن أبي حمزة البطائني يقال كان عنده 30,000 دينار، وزياد بن مروان القندي كان عنده 70,000 دينار، وعثمان بن عيسى الرواشي كان عنده 30,000 دينار، وأرقام أخرى تذكر. فمن أجل أن يحتفظوا بهذه الأموال أنكروا إمامة الإمام الرضا، وقالوا إن الإمام موسى الكاظم لا يزال حيا. أحد أصحاب الأئمة الصادقين المخلصين اسمه يونس ابن عبد الرحمن، هذا حاولوا أن يقنعوه، قال: مات أبو إبراهيم يعني الإمام الكاظم، وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، قوام يعني وكلاءه، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال. كان عند زياد بن مروان وجابها الأرقام، يقول: فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه أنه لا، الإمام هو الإمام الرضا، فبعث إلي، يعني منه أبو حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي، يقول: فبعث إلي وقال: ما يدعوك إلى هذا؟ ليش تبشر بإمامة علي بن موسى الرضا؟ ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك، وضمنا لي 10,000 دينار، تقنت لك حصة أيضا، واسكت عن الموضوع. وقال لي: كف، فأبيت. وقلت لهما: إنا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. هذه الروايات تدل على أن السبب من هذه الفكرة مصلحة مالية. الإمام الكاظم عليه السلام كتب إلى أحد القوام وهو عثمان بن عيسى، وكان عنده أموال كثيرة، كتب الإمام الرضا إليه أن سلم لي المال، فإن أبي قد مات وأنا وريثه. كتب هذا إلى الإمام عثمان بن عيسى، كتب إلى الإمام: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء، إذا أبوك بعد حي الأموال إلى أنا راح أسلمها إلى، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليه. ما قال لي أنا أسلم الفلوس إليه، يعني حتى الإمام يكتب له فيصر على موقفه. هذه الحادثة تسلط الأضواء على قضية مهمة، وهي افتعال رأي ديني لخدمة توجهات مصلحية ومحاولة الاستدلال عليه بأدلة مصطنعة متكلفة، مصلحة مطلوبة، كيف نصل إلى هذه المصلحة؟ كيف أصل إلى هذه المصلحة؟ أستعي رأي ديني، فكرة دينية، مسألة دينية، حتى تكون مبررا لي للوصول إلى هذه المصلحة. وطالما استغل الدين على هذا الصعيد، كم من الآراء والأفكار في التاريخ طرحت منسوبة إلى الدين، ولكن في الواقع من نسبها إلى الدين كان يريد منها غطاء لوصوله إلى مصلحة، كان يريد منها تبريرا لتوجه مصلحي عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وعلى ولاية نبيه وأهل بيته الطاهرين، وأن يزيدنا بصيرة ووعيا، وأن يجعلنا ممن تنالهم شفاعة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا زيارته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، اقض حوائج السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Oh. أشهد أن أمير المؤمنين وليك حجة الله أيام الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله،
عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
قد رجوتك يا إلهي طارعا لمحمد ألا تخيب رجاء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث نشرع بدءا من هذه الحلقة بتقديم شرح ميسر لسورة صاد المباركة، وهي السورة 38 بحسب التسلسل الموجود في المصاحف، ولها 88 آية. سورة صاد أيها الأكارم يمكن اعتبارها مكملة لسورة الصافات، فمجمل مواضيعها يشابه كثيرا ما ورد في سورة الصافات، ولكون السورة مكية النزول فإن خصائصها كخصائص بقية السور المكية التي تبحث في مجال البدء والمعاد ورسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها تحتوي على مواضيع حساسة أخرى، وفي المجموع بمثابة الدواء الشافي لكل الباحثين عن طريق الحق. لنستمع معا إلى تلاوة الآيتين الأوليين من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
تبدأ السورة بأحد الحروف المقطعة والتي ذكرت في تفسيرها آراء منها أن هذه الحروف إشارة إلى أن هذا الكتاب السماوي بعظمته وأهميته التي حيرت فصحاء العرب وغير العرب، وتحدت الجن والإنس في عصر الرسالة وكل العصور، يتكون من نفس الحروف المتيسرة التي هي في متناول الجميع. ثم يقسم الله تعالى بالقرآن واصفا إياه بذي الذكر، والذي هو حقا معجزة إلهية، فالقرآن يذكر الإنسان بالله ونعمه ومحكمته الكبرى يوم القيامة، وبالهدف من وراء خلق الإنسان. ولكن الذين يكذبون بالقرآن ولا يستسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأنه لم يصل إليهم كلام الله، بل لأنهم ابتلوا بالتكبر والغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول الحق، كما أن عنادهم وعصيانهم هما أيضا مانع يحول دون تقبلهم لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستلهم من الآيتين بعضا من المواعظ، هي عندما يقسم الله بالقرآن فهذا يدل على عظمة القرآن الكريم، إن القرآن يوقظ الضمائر النائمة وهو يذكر أصحابها بحقائق غفلوا عنها. لقد أنزل القرآن تذكرة وهداية للناس، إلا أن هناك من يرفض الهداية تكبرا وعنادا. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة صاد المباركة.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
تحدثت الآيتان حول مشركي مكة، وهي قد أنذرتهم بمصير الأمم الأخرى، فلو دققوا فيه لا وجدوا كيف أنهم أحيطوا بنتائج كفرهم وشركهم بالله تعالى، فلا مهرب لهم ولا منجا من تلك النتائج الكارثية. فعندما كان أنبياء الله في السابق يعظون المشركين ويحذرونهم من عواقب أعمالهم القبيحة، لم يكتفوا بصم أذانهم وعدم الاستماع، وإنما كانوا يستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعذبون المؤمنين ويقتلونهم. لقد ذكرت كتب التاريخ أن مجموعة من كبار قريش وفيهم أبو جهل دخلت على أبي طالب عليه السلام حامي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا، فادعوه ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه. فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. نستلهم من الآيتين أولا أن الكفر والشرك بالله تعالى إذا كان بدافع العناد والعداوة فهما من أسباب هلاك الإنسان في الدنيا. ثانيا لا مهرب ولا منجا من الله إلا إليه. ثالثا إن التوبة والإنابة إلى الله ستكون نافعة حتى ما قبل الموت ونزول العذاب، وأما بعد ذلك فلا جدوى للندم والتوبة. رابعا ينبغي أن يكون الأنبياء من صنف البشر ليكونوا بحق أسوة للناس. خامسا إن من أكثر أدوات الكفار والظالمين لمواجهة المؤمنين هو بث الأكاذيب وكيل التهم ونسبة السحر أو الزندقة للأنبياء أو لمن آمن بهم، وعليه يجب أن يتهيأ أتباع الأنبياء لمواجهة تلك التهم والأكاذيب. أيها الأكارم، سنواصل الحديث في سورة صاد المباركة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، يا أرحم الراحمين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء
بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذبُ.